جهاز بخالد الأخضر. يحكم بعلمه الأول ما يسمعه في مجلس الحكم، الثاني يحكم بعلمه في تزكية الشهود، والثالث ما اشتهر علمه ويستوي فيه الحاكم غيره. الشيء المشتهر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء: فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام. قال عمر رضي الله عنه في كتاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: واجعل لمن دعا حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإن استحللت القضية عليه فإنه أنثى للشك وأجلى للغم. إذا طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، يعني الغريم المدعي أقام بينة ولكن هذه البينة لم تثبت عدالتها، وطلب منه القاضي أن يأتي بالمزكي، يحتاج إلى وقت يأتي بالمزكي هؤلاء، ويخشى أن يهرب الغريم، وطلب من القاضي أن يحبسه. هل يحبسه القاضي؟ نقول هنا يحبسه إلا إذا وجد كفيل، يسمون كفيل غارم، إذا وجد كفيل فلا حاجة للحبس، وهو المعمول به اليوم فيما يتعلق بالحقوق المالية، فإنه إذا جاء كفيل خرج المدعى عليه، فلأنه كفيل غارم. إن حضر المدعى عليه في وقت الجلسة الثانية وإلا فإن الكفيل يؤدي ما على المدعى عليه. تحديد 3 أيام من أين أخذ؟ أن كتاب عمر رضي الله عنه ليس فيه تحديد 3 أيام، ومن أين أخذنا 3؟ وهذه من عمومات النصوص، فإن لها نظائر في كتاب الله في شرع الله كثيرة، مثل ما لا يحل مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، ومثل يقيم المهاجر بعد قضاء نصفه بمكة 3، ومش بعد الخيار خيار المجلس، خيار البيع المجلس، خيار المجلس أو خيار الشرط حسب ما يشترط. لأن هذه أمثلة، الثيب إذا تزوجها قام عندها كم؟ 3، هذه ذات الشيء. إذن الثلاث لها نظائر، فيعطى 3 أيام يعني كحد أقصى، لأن هذا يضر بالمدعي عليه، يضر المدعي عليه، والغالب أن 3 أيام تكفي في إحضار ما طلب من المزكي، ولكن إذا وجد الكفيل فإنه لا حاجة إلى حبس المدعي عليه. قال: فإن أتى بالمزكين. طيب، لو ادعى، لو لم يقم بينة في مجلس الحكم، اشتكى هذا الشخص قال نطلبه كذا وكذا، ثم إن القاضي قال له أين بينتك؟ قال عندي بينة سآتي بها سأحضرها، سأحضر البينة، وطلب من القاضي أن يحبس المدعى عليه، هل يجيبه القاضي بحبس المدعى عليه حتى يحضر البينة؟ أم هذه مسألة غير المسألة الأولى؟ في فرق بين المسألتين ولا لا؟ المسألة الأولى أقام بينة ولكن طلب منه القاضي التزكية، يعني الحق يكاد يثبت، عنده بينة أتى بها، وهذه البينة لم يثبت جرحها، لكن لابد من المزكين الذين يعرفون باطنها، لأنه سبق أن العدالة لابد أن تكون ظاهرة وباطنة، لكن إذا لم يقم البينة ف فليس من يطالب بالحبس. لماذا؟ لأن الحق لم يثبت، وكما يقال المتهم إيش بريء حتى تثبت إدانته. لأنه يستطيع كل أحد أن ينتقم، إذا أراد أن ينتقم من شخص يدعي عليه مبلغ من المال ثم يطلب من الحاكم أن يحبسه 3 أيام حتى يأتي بالبينة، وإذا مضت 3 جاء وقال الله ما وجدت بينة، إذن ذي حق يحبس 3 أيام. لكن المسألة لا تختلف، أقام البينة ولم يثبت جرحها وطلب منه التزكية. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. هذه التزكية الباطنة، لا بد من معرفة الباطن، معرفة يخبرون حقيقة هذا الشخص وباطنه بصحبة طويلة أو بمعاملة، تعامل معه بالبيع والشراء وعرف أمانته وصدقه. لما روى سليمان عن خرشة قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: إني لست أعرفك ولا أبرك أني لا أعرفك. هذا من عدل عمر رضي الله عنه، قال لست أعرفك، ولئلا يكون في تنقص لهذا الرجل فدفع عنه المعرة، قال ولا أبرك أني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرف يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار التي يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم قال الرجل: ائتني بمن يعرفه. قال في الحاشية: صحيح، رجل العقيلي والبيهقي. هذا يخالف ما سبق عنه المسلمون بعضهم على بعض العدول. هذا صريح بأنه لابد من المعرفة الباطنة ولا يكفي مجرد الإسلام. هذا صريح. قال سأله هذه الأسئلة: هل أنت صاحب جار الأدنى؟ هل عملت درهم الدينار؟ هل صاحبته في سفر حتى تعرف صدقه وأمانته؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. يمكن رآه مثلا في المسجد مرات معدودة، أو رآه في السوق مرات معدودة أو ما شابه ذلك، ولا يعرف حقيقته. وكم من إنسان يظهر منه الصلاح ولكن إذا عومل وإذا هو يكذب ويخون ويغش وعنده أخلاق سيئة تتضح مع المعاملة والمداخلة. وهذا معروف كثير، كثير من يحسن الإنسان أن يصدم في كثير من الأشخاص، يحسن بالظن أول الأمر ويحب يندفع إليه ويعامله، يثق فيه، يسلمه مالا، يدخل معه في تجارة ومشاركة بدون شهود وبدون كتابة، ثم تحصل المشاكل والخلاف والكذب والخيانة فيحصل شر بعد ذلك. فهذا يدل على أن مجرد معرفة الظاهرة لا تكفي، كما سبق أن العدالة لابد أن تكون ظاهرة وباطنة، ولا يكفي مجرد العدالة الظاهرة. فإن ادعى الغريب فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح يخبر بأمر باطل خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر. إذن الجارح يخبر بأمر خفي، الجارح يخبر بأمر خفي، والمعدل يتكلم إيش على الأمر الظاهر، والله فلان طيب، فلان صادق، فلان أمين، يعني وصف عام. وهذا يقول: لا، أنا جربته في كذا وكذا وكذب عليه، جربته في كذا وخان، جربته في كذا وغش. إذن الجارح مطلع على شيء معين، والمعدل يعدل بالجملة الظاهر. وهذا معروف في الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح إذا كان مبينا، إذا كان مبينا بين السبب والله هذا غش في معاملة أو كذب في اليوم الفلاني أو فعل كذا، يعني يذكر جرحا ثم يبينه كذب خيانة غش زنا أو ما شابه ذلك من الأمور القادحة. لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات. هذا واضح. ولا يخبر من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. قاله ابن كافي. النساء تقبل شهادتهن في الأموال فقط وفي الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، أما ما عدا ذلك فشهادة النساء غير مقبولة إلا في هذين الأمرين، في المال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال وأشهدوا ذوي عهد، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني في على الدين، على الدين المال، أو في أمر لا يطلع عليه إلا النساء مثل الرضاع والشهادة بالبكارة وعيوب النساء الخفية كالبرص بالداخل الثياب وما شابه ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. أما الجرح والتعديل فلا يقبل، إذا جاءت امرأة تجرح تقول فلان كذا وكذا فإنه لا يقبل. وحيث ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس، لأن ذلك شهادة عن علم، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد. الجرح لا بد أن يبين، لماذا؟ لأنه قد يجرحه بأمر لا يعتبر جارحا، لا يعد جارحا، مثل رأى يمشي أصلع في الشارع وسقط من عيني، شفت ماشي أصلع في بلد يلبسون الغتر وكذا، فقال هذا الله مدام مشى أصلع في الشارع معناه أنه خفيف العقل أو كذا، لأن عادة الناس في هذا البلد يمشون في لباس على الرأس، ليس هذا معناه أنه عيب يمشي أصلع تنازع الإخوان اللي ليس عليهم شيء، لا، هذا بالنسبة لمن عادتهم أن يلبسوا شيئا، فإذا كان عادة الناس وخالف الناس شخص من العادات دل على عدم مبالاته بالناس، فمخالفة العادات تدل على إيش؟ على عدم الاكتراث، عدم المبالاة، لأن الناس ينتقدون من يخالف عاداتهم ولو كانت غير محرمة. لكن هذا نقول ليس بجرح، حتى لو خالف العادات هذا ليس بجرح، هذا ليس بجرح، يقدح بدينه ومالته، المقصود أنه قد يجرح بأمر يرى أنه جارح وليس كذلك عند القاضي، فلا بد أن يبين سبب الجرح. ولا يسمع جرح لا يبين سبب ذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع، ما يقول أخبرني فلان أو قال لي فلان والله حدثني فلان أنه كذب أو أنه غش أو خان أو كذا، لا، لا بد أن يكون عن رؤية أو سماع، هو بنفس الجارح رآه يفعل أو سمعه يقول هذا الشيء اللي جرحه به، أو استفاضة عند الناس، وهذا عند أكثر العلم أنه تقبل الشهادة بالاستفاضة، إذا استفاض الشيء فإنه يكون دليلا، مثل شخص شاع عنه أنه مثلا سرق، شاع عنه سرق والناس تحدثون أنه سرق لكن ما رأيته يسرق، لكن كل الحي والناس تحدثون أنه فلان سرق وأنه سجن وأنه كذا، حتى لو ما قطعت يده يصح تقول فلان سرق انسرق، أو فلان مثلا حصل له شيء من الزنا أو شرب الخمر أو كذا وشاع بين الناس وصاروا يتحدثون به، هذا يسمى الاستفاضة، ويضربون له أمثلة، قال مثل الشهادة على النسب، أنت الآن تقول فلان ابن فلان، تشهد فلان ابن فلان،
لو واحد مثلا أراد أن يطلب منك الشهادة تشهد أنه ابن فلان ابن أبي ابن فلان، تشهد ولا لا؟ تشهد. هل رأيت، هل حضرت العقد حينما تزوج أمه؟ الجواب إيش؟ لم تحضره، لكن عرفت أنه ابن فلان من الاستفاضة، لأنه تزوج بأمه ودخل بها وأعلن النكاح، فكل يشهد أن فلانا تزوج فلانة وإن لم يحضر العقد، وأن فلان ولد فلان. هذا مثال على الاستفاضة. وكل خبر شائع بين الناس بدون نكير فإنه يصح أن يشهد به الشخص، يقول أنا أشهد فلان سبق أنه سرق، هل رأيت؟ هل علمت؟ قال لا، لكن الناس كلهم يتحدثون بهذا بدون نكير، هذا دليل على أنه قد وقع. قال لأن ذلك شهادة عن علم، قوله تعالى إن من شهد بالحق هم يعلمون، لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد. كيف يعرض؟ واحد يشهد أنه زنا، لكن لو صرح بالزنا أقيم عليه الحد، إذا ما عنده شهود، قد رآه يزني مثلا لكن ما عنده شهود، فجاء يجرحه قال هذا زاني، يقال له الآن، يقال له أثبت وإلا يقام عليك الحد. إذن كيف يجرحه؟ يقول يعرض، يقول فلان قليل الحياء، قليل ليس ضعيف الدين أو كذا وما شابه ذلك. المهم أنه لا يصرح بالزنا الصريح، الزنا الصريح. لكن لو قد رأيته مع امرأة وحده خلوة يمكن، لأن هذه ما توجب الحد، لكن التصريح بالزنا وباللواط هذا يوجب الحد. إذا طالب المجروح قال أنا الآن أطالبه بالإثبات أو يقام عليه الحد، ثبت عليه القذف، الآن قذفه عند القاضي ثبت القذف فيطالب بالبينة، وإذا لم يكن عنده بينة يقام عليه الحد. المهم أنه يحذر أن يصرح بالزنا باللغة، يصرح رأيته امرأة أو كذا، أو يحادث النساء الأجنبيات أو ما شابه ذلك، أو يغازل أو كذا، كلمة ما تكون صريحة في القذف. طب وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لبينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين. إذا ظهر فسق البينة ردت وجودها كالعدم، أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال القاضي لك بينة، قال ليس لي بينة، فإنه يقول الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، فقال إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك إلا ذلك، رواه مسلم. إذا المدعى عليه يمينه مقبولة على كل حال، سواء كان عدلا أو لم يكن، لأن المدعي ليس له إلا اليمين على المدعى عليه، ولا بغض النظر عن عدالته أو عدم ذلك. لأن الحضرمي قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يتورع عما حلف عليه، وقال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك، يعني ما ينظر في عدالة المدعى عليه، لأنه ما في بديل عنه، الدعوة على هذا الشخص فيحلف على كل حال. وهذا يدل على أن طعن الخصوم بعضهم في بعض أنه يغتفر ما لم يصرح بزنا أو لواط، قال هذا خائن، هذا كاذب، هذا ظالم، هذا ظلمني وأكل مالي وفعل بي، أنه يغتفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الحضرمي حينما قال الرجل فاجر. فاجر ليس مقصد الزنا، من الفجور تعدي الحد، ومع ذلك لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوم ما جاءوا إلا ليختصموا، كل واحد جاء ليتهم الآخر، هذا يتهم، هذا يرد، هذا يسب، هذا يسب، لكن القاضي يصلح بينهم ويهدئهم، لكنه لا يعذر من تكلم في القضية، والله ظلمني، هذا ظالم، هذا كذاب، كذب علي، فعل كذا، في نفس القضية يتغاضى عما يحصل بين الخصوم. لكن القاضي يصلح بينهم ويهدئهم ويعظهم، لكن لا يعاقب من طعن في خصمه في نفس القضية، لكن لا تعدى هذه القضية، ما يطعن فيه يتهمه في هذه القضية. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى، مثلا قال ما له عندي شيء، يعني دين، دعا عليه دين، قال ما له عندي شيء، يحلف على نفس الإنكار الذي قال والله ما له عندي شيء، يحلف على صفة الإنكار، ولا تنفعه النية، لو ور لا تنفعه النية، لقوله عليه الصلاة والسلام الحلف على نية المستحلف، إذا وجب اليمين لم تنفع التورية، لأنه يمكن أن يوري، يقول والله ما يعني الذي له عندي شيء، ويكون بهذا صادقا، لو نوى أن ما بمعنى الذي، فيكون كلامه صحيحا ولم يكذب، ولكن لا ينفع ذلك، لأن خصمه فهم أن ما نافية، والله ما له عندي شيء، أي ليس له عندي شيء. إذا التورية لا تنفع إذا وجبت اليمين على الحالف، الحالف على نية المستحلف رواه مسلم. فيحلف الغريب على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة، أنت الخصومة بحلف المدعى عليه، ويحرم تحليفه بعد ذلك نص عليه، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها، يعني هذا المدعي لم يقم بينة، لم يقم بينة فحلف المدعي عليه، ثم وجد بينة بعد ذلك، وجد بينة بعد ذلك فرجع مرة أخرى يدعي، هل تسمع دعواه بعد الحلف إذا قام بينة؟ نقول نعم، لأن البينة أقوى من اليمين، البينة أقوى من اليمين، اليمين يلجأ إليه عند عدم وجود البينة، فإذا وجد البينة بعد ذلك فالقضية بحالها، يعود ويقيم البينة. طيب لو قال ليس لي بينة، قال له قاضي ألك بينة؟ قال لا، ثم حلف المدعى عليه، ثم جاء بعد ذلك وقد أحضر البينة، هل تسمع؟ المؤلف يقول إيش؟ لا تسمع، لأنه مكذب لها. والقول الثاني أنها تسمع، لأن هذا القول لا يعد تكذيبا، لا يلزم منه التكذيب، لأنه قال لا بناء على إيش؟ على علمه، على علمه، لأنه ما يعرف بينه، كأنه قال لا أعرف أحدا يشهد لي. فلما خرج تحدث مع شخص قال والله اشتكيت فلان ما شهد، قال أنا أشهد أنك سلفت كذا وكذا، وصاحب الحق نسي أن فلانا كان حاضرا أو لم يعلم، فإذا كلامه أو قوله ليس لبينة ليس بلازم أن يكون تكذيبا للبينة. فإذا رجع وقال والله أنا نسيت مثلا أن فلان كان حاضرا، تذكرت بعده ذكرني وجاء به، ما في مانع، إذا 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 تذكر نسي تذكر أو لا يعلم البينة ثم علمها فلا مانع من قبولها. قال وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، نص عليه. هذه مسألة خلافية، هل يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول أم أنه يرد أو ترد اليمين على المدعي؟ ظاهر الحديث أنها لا ترد اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ظاهر الحديث أنه إذا أنكر ولم يحلف أنه يحكم عليه. وفي قول آخر يعني فيه خلاف، والقول الوسط في هذه المسألة وهو أرجح الأقوال أن رد اليمين، أن رد اليمين على المدعي فيه تفصيل. إن كان المدعى عليه المنكر إن كان يجهل الحق ولم يحلف لأنه لا يضبط القضية فإنها ترد على المدعي. مثال ذلك، جاء شخص يدعي على ورثة ميت، جاء شخص يدعي على ورثة ميت، قال أنا أطلب أباكم كذا وكذا من المال. قالوا عندك بينة؟ قال لا. قالوا لا نعطي، كل واحد يدعي نعطي لا، أثبت وإلا ليس لك شيء. قال ما عندي بينة، أنا سلفت أباكم كذا من المال وليس عندي بينة. فذهب إلى القاضي وادعى وحضر الورثة وأنكروا، قالوا لا نعلم أنه أقرض أبانا شيئا. قال لهم القاضي احلفوا أنه ما أقرض أباكم. هل يحلفون؟ قالوا والله ما ندري، يمكن أن أبانا أقرضه ونحن لا ندري، أبوهم ما كتب القرض ولا أشهد أحدا ولا أخبرهم، ففي احتمال أنه أقرضه ولم يخبرهم، ولا لا في احتمال. فهم تورعوا عن الحلف لأنهم يجهلون حقيقة الأمر، فقالوا والله ما نحلف، كيف نحلف على أمر لم نشهد ولا نجزم به. فالقاضي الآن يمكن أن يرد اليمين على المدعي لأن المدعى عليه عنده عذر في عدم الحلف، فعدم حلفه لا يعد إقرارا منه، لأن سبب النكول عن اليمين هو الخوف، خاف أن يكون يعني الجهل بالقضية فخاف أن يحلف كذبا. إذن معه حق ومعه عنده عذر في عدم الحلف، فترد اليمين على المدعي، والمدعي إن كان صادقا يضره اليمين ولا ما يضره؟ ما يضره اليمين، إذا كان صادقا بالدعوة ما يضره اليمين، يحلف ويستحق. فنقول إذن الرد هذا فيه تفصيل. المؤلف أيضا يذكر شيء من ذلك، قال ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. تكرار الضمير يعود إلى إيش؟ سن تكراره ثلاثا الذي هو لا هو ما حلف الآن، مطالب اليمين، يقول إن لم تحلف قضيت عليك، ثم يعيد ثاني سكت المدعى على ما حلف، ما يحكم عليه على طول، يعطيه فرصة يقول ها تحلف ولا أحكم عليك، سكت يعيد الثالث يقول لم تحلف حكمت عليه. يعني هذا من باب الإعذار، من باب الإعذار يعيد عليه ثلاثا، هذا من باب الإعذار. يمكن أن إذا رأى أنه سيحكم عليه ربما أنه يحلف. نعم. لمن إلهم إيش يبلي عليه؟ يحلف قل كذا كذا كذا، لأنه قد يحلف صيغة ما تطابق الدعوة، فبدل ما قد يحلف كذا أو كذا يلقنه الصيغة حتى يكون اليمين واضحا يتضمن ينفي الدعوة نفيا واضحا. لكن يعني منكر أمامه على الأقل ينكره كذا، سبه أمامه ولم يعني يجبره ولم منكر، على الأقل منكر. سباب المسلم فسوق، سكت لكن سباب المسلم فسوق. فلو رأيت شخص يسب آخر لابد أنك تعرضه تنكر عليه. يقضي إيه إذا رد القاضي اليمين على المدعي وحلف يستحق. نعم. لكن المدعي عليه ما حلف الآن أبى أن يحلف، ولا لا شك اليمين مع أقوى في جانب أقوى المتداعيين، هذا صحيح، قاعدة صحيح، اليمين في جانب أقوى المتداعيين. ولذلك لو أن المدعي جاء بشاهد حلف، كما في حديث عباس رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فإذا جاء المدعي بشاهد واحد فإنه قوي جانبه فيحلف مع الشاهد ويستحق في الأموال. والآن الأقوى هو المدعي عليه، لكن المدعى أبى أن يحلف، ولا اليمين في جانبه، لو حلف انتهت القضية. فلما أبى أن يحلف قوي جانب المدعي، لأن هذه مظنة أنه على غير حق، ولو كان يجزم أنه على الصواب لحلف، فنكوله يقوي جانب المدعي فيكون يمين في جانبه. هذه محل نظر، يعني غلبة الظن يجوز الحلف عليها، كما حلف الرجل قال والله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، حلف على غالب ظنه. وكذلك جابر بن حلف أن ابن صياد هو الدجال، فقيل له تحلف؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. الآن على غلبة ظن، هذا يمين على غلبة ظن، لكن قد يتورع الإنسان من الحلف، لأن الحلف عظيم، الحلف في المجلس القضاء أمره عظيم، يمين غموس قد تعجل العقوبة، فقد يتورع الإنسان التقي يقول أنا ما لم أزوم أحلف، كل مبلغ من المال أجعله في ذمته، إن حلف قلنا له خذ، وإن أبى انتهت قضية بدون حلف. قال فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول وألزمه الحق، إن لم يحلف يعني مد عليه، قضى عليه بالنكول وألزمه الحق، لحديث عمر رضي الله عنه أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر رضي الله عنهم، فتحاكم إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر رضي الله عنهم احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، رواه أحمد. قال في الحاشية صحيح. ابن عمر رضي الله عنه باع على زيد عبدا، فوجد فيه زيد عيبا، فرجع إلى ابن عمر وقال إنك بعت علي هذا العبد معيبا، فأنكر ابن عمر علمه بالعيب، فادعى زيد أن ابن عمر رضي الله عن جميع قد علم بالعيب، فحاكم إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب من ابن عمر أن يحلف أنه ما علم بالعيب، فأبى أن يحلف. هل هذا يعني ابن عمر أنه يعني أخفى العيب وأنه ادعى أنه ما يعرف ويعرف؟ لا، نقول هذا يدل على إيش؟ على ورع ابن عمر رضي الله عنه، أنه تورع عن الحلف مع أنه لا يعلم العلم، ولا يمكن أن يظن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو في ورعه وتقواه وعبادته رضي الله عنه أن يكتم عيبا يعلمه ثم يدعي أنه لا يعلمه، هذا مستحيل، بعيد كل البعد من ابن عمر رضي الله عنه. لكن اليمين لها شأن، اليمين عند القاضي لها شأن عظيم وفيها خطر كبير، فكثير من الصالحين يتورع عنها مهما كان، فالأمر سهل، يرد البيع، يعني بدل ما يحلف رأى أنه يرد البيع أسهل من كونه، لكن لما سئل أجاب، لما سأل زيد تعرف العيب أو علمت بالعيب؟ قال لا، سئل وأجاب، لكن لما جاءت الخصومة والحلف عند الحاكم تورع ابن عمر رضي الله عنه، لأن غاية ما هناك أن يرد البيع والأمر سهل، فرأى ابن عمر بأن رد البيع أسهل من الحلف، فلما لم يحلف رد عليه العبد، قضى عليه بالنكول. هذا هو الشاهد، أنه أن عثمان رضي الله عنه قضى على ابن عمر رضي الله عنهما بالنكول فرد عليه البيع. لا، في تفصيل العيب إذا كان لا يعلمه البائع، إذا كان لا يعلمه وباعه بالبراءة من العيب فإنه لا يضمن، لا يرد، إذا كان يجهله وباعه بالبراءة من العيب، إذا يسمونها خيار البراءة من العيب، إذا باعه يقول أبرأ من كل عيب في هذه السلعة، إذا يسمونها الشروط في حراج السيارات، يقول تعرفون الشروط إلا الجير مكسور والكفرات مضربة والمكينة مفكوعة وإلى آخر، يعني مهما وجدت فيها من عيب لا ترده، سمى البيع بالبراءة من العيوب. هذا البيع الصواب فيه أنه فيه تفصيل، إن كان يعلم بالعيب لا ينفعه هذا الشرط، وإن كان يجهل العيب نفعه، لأنه ما غش، باع يقول أشترط البراءة من العيوب، ولم يكتم عيبا علمه. أما إذا لم يشترط البراءة من العيب فإنه يرد سواء كان علمه أم لم يعلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عنه، فحصر في جنبته فلم تشرع لغيره. وقيل ترد اليمين على الخصم، اختاره ابن الخطاب وقال قد صوبه أحمد رحمه الله، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني. قال في الحاشية ضعيف: لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، هذا لم يثبت. وروي أن المقداد فرض من عثمان رضي الله عنه مالا فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان: هو 7,000، وقال المقداد: هو 4,000. فقال المقداد لعثمان: احلف أنه 7,000. فقال عمر رضي الله عنه: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. رواه أبو عبيد. قال الحاشية منقطع، خرج البيهقي. وقال: فهذا عمر رضي الله عنه قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان. إذا نقول كما سمعنا، نقول هذه فيها تفصيل، أرجح الأقوال هو اختيار ابن تيمية رحمه الله التفصيل. إن كان المدعى عليه يجهل القضية فترد اليمين على المدعي، وإن كان المدعى عليه يضبط القضية وأبى أن يحلف فهذا دليل على كذبه، لأنه عارف القضية يعلمها جيدا، فما الذي يمنعه من الحلف؟ إذا أبى دل على أنه كاذب وإلا لحلف. فإذا كان يضبط القضية وأبى نكل فإنه يقضى عليه. وراه أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضى برد اليمين، وقال علي رضي الله عنه: إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. هذه في آية المائدة في الشهادة على الوصية: أي الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غيركم يعني من غير المسلمين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أو فأصابتكم مصيبة الموت. يعني يجوز أن يشهد الإنسان على وصيته في السفر اثنين من غير المسلمين إذا لم يجد مسلما، لأنه في السفر قد لا يجد إلا من اليهود والنصارى أو غيرهم، فيشهد اثنين ولو غير المسلمين أن هذه وصيته، يشهدهم بدين عليه أو له أو كذا، ويأمرهم برد ما معه من المال إلى الورثة. فإذا ظهرت تهمة، إذا جاء هذان الرجلان غير المسلمين أو المسلمين، إذا جاءوا وشهدوا أن هذه وصية فلان تقبل شهادتهم، إلا إذا وجد ريبة فإنها ترد اليمين إلى الورثة، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولى، يعني أولى رجلين من الورثة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا أي غير المسلمين بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. هذا مثال لرد اليمين، قوي جانب الورثة بماذا؟ بظهور التهمة، لأنه وجدوا إذا وجدوا شيئا من المال في أيديهم وهو معروف أنه للميت، مثلا ساعة للميت أو قلم أو كذا من المتاع، بعدما ردوا التركة وجدوا ساعة الميت مع أحد هذين، هذا تهمة أنهم سرقوا هذه الساعة، فيدعي الورثة عليهم أنهم سرقوا ويحلفون ويستحقون هذا المتاع الذي وجدوه معهم، مع أنه في احتمال أنهم اشتروه، أنه بيع مثلا الساعة باعها الميت قبل أن يموت واشتراها أحد هذين، احتمال بعيد، لكن كونهم سرقوها أقرب
ولا سيما أنهم غير مسلمين، يعني ما عندهم دين وذمة، فهذا يقوي التهمة فيقوى جانب الورثة فيحلفون ويستحقون ما ادعوه على هذا.
هذه الصورة في رد اليمين. وأما الثانية وأما السنة فحديث القسامة،
القسامة مرت معنا، من الذي يحلف؟ المدعون، المدعون يحلفون 50 يمينا ويستحقون الدم صاحبهم، إذا حلف شخص بعينه فإنه يدفع إليهم برمته يقتصون منه.
ثم قال فصل، أي هل ينفذ حكم القاضي باطنا وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، لحديث فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه. حكم الحاكم يرفع الخلاف، لمرت معنا الدرس الماضي أنه يرفع الخلاف لأنه لو لم يرفع الخلاف لما انتهت القضية، هذا يحكم بصحة البيع ثم يذهبون إلى قاض يرى عدم الصحة فيحكم بعدم الصحة، فمتى تنتهي القضية؟ إذا حكم في قاضي شرعي سواء يرى الصحة أو عدم الصحة فإن حكمه ينفذ ويرتفع الخلاف، وليس لأحد الخصمين أن يعيد القضية عند قاضي آخر. هذا معنى قول العلماء أو الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن هل يحل الأمر في الباطن؟ الجواب لا، الذي جاء بشهود زور وحكم له بالمال أو بالحق فإنه ظالم وآثم، ولا يحل له أن يأخذ هذا المال لأنه يعلم أنه جاءه عن طريق الكذب والزور. إذن في الباطن قطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أقطع له قطعة من النار. فمتى حكم له ببينة الزور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكذب؟ والعياذ بالله، إذا جاء بشهود زور دعا الامرأة أنها زوجته وجاء بشهود أنها زوجته فحكم القاضي بأنها زوجته وسلمت إليه وجامعها، هل يحل؟ الجواب لا، قل هذا زنا، لأن حكم القاضي لا يحل الأمر في لا يحل الشيء في باطن الأمر. قال فكالزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منه ما أمكنها، تهرب تقاوم تفتدي تقتلع، المهم أنه لا يجوز أن تمكنه لأنه زنا، فإن وافقته فهي زانية مثله، إذا سلمت نفسها رضيت فهي زانية مثله، لأن تعلم أنه لا زوجية بينه وبينه وأن الشهود شهود زور، فيجب كما لو جاء شخص يجب يغتصبها يجب عليها أن تقاوم ما استطاعت، فإذا كرهها فذمتها بينه، وعليه الامتناع منه ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. لكن لو أكرهها مرة هل خلاص تستسلم؟ لا، يعني أول مرة أكرهها لكن يجب عليها أن تهرب، حتى لو أكرهها مرة لا تطاوعه مرة أخرى، بل يجب عليها أن تتخلص بكل وسيلة ممكن. قال وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحة الشافعي نفذ. وإن باع حنبلي متروك التسمية، يعني ذبيحة مثلا لم يسمى عليها عمدا، هذه على المذهب ما حكمها؟ ها ميتة، هذه ميتة. طيب الشافعي، مذهب الشافعي وش يرون؟ يرون التسمية سنة وأنه لو تركها عمدا فإنها تحل، هذا مذهب الشافعي. الآن هذا حنبلي باع شاة لم يسمى عليها، ترك التسمية عمدا، الحنبلي يعتقد أنها ميتة وباعها مع أنه يعلم أنها ميتة، فتخاصم عند شافعي، الشافعي ماذا سيصنع؟ القاضي الشافعي سيصحح البيع، يقول التسمية سنة وهذه حلال فالبيع صحيح، لأن الشافعي يرى أنها ليست ميتة والحنبلي البائع يرى أنها ميتة، هذه مشكلة،
إن رأينا إلى أنه فيها حكم قاضي في مسألة فيها خلاف، ليست كالمسألة الأولى، المسألة الأولى حرام بلا خلاف، جاء بشهود زور يشهدون بالزوجية، فهذا حرام في الباطن وليس فيه خلاف في أصل المسألة، لكن هذه المسألة فيها خلاف في أصلها، هذا يرى أنها حلال وهذا يرى أنها ميتة، فحكم القاضي الشافعي بأن حلال وبيع صحيح. هل تحل للحنبلي؟ لأنه حكم القاضي بأنها صحيحة، بأن البيع صحيح وأن ليست ميتة، هل فيها خلاف؟ قال نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع وكذا إن حكم إلى المسألة. ما تقول يعني وش الأرجح؟ المسألة فيها قولان، لما يقول له ينفذ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف يزيل الخلاف، فكأنه لا خلاف في المسألة أنها حلال فإذا يصح البيع، واضح التوجيه، حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه مسألة فيها خلاف، حكم الشافعي أنه حلال، حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذن الآن هذه المسألة كأنه لا خلاف فيها أنها حلال، وحكم فيها القاضي، إذن ينفذ الحكم ويصح البيع. ومن يقول لا صح يقول هذا الحنبلي يدين الله بأنها ميتة، هذا اعتقاده، فكيف تحل له قيمتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. نقول هذه مسألة لها وجهتان أو للعلماء وجهتان بها، أيهما أرجح؟ اشتروا جواز البيع، صحة البيع أم عدم الصحة؟ الأقرب الله أعلم عدم الصحة، الأقرب الله أعلم عدم الصحة، لأن هذا الحنبلي يدين الله أنها ميتة فهو ليس بمعدوم، كيف يبيع ميتة؟ الشافعي يدين الله بأنها ليست ميتة، هذا اعتقاده وهذا دينه، فالحاكم معذور في حكمه، لا يلام لأنه حكم بما يدين الله به ويرى أنها ليست ميتة فبيعها حلال، وأما الحنبلي فيرى أنها حرام وأنها ميتة فلا يحل له بيعها. إذا نقول الأقرب أن الحنبلي ليس بمعذور لأنه يرى أنها ميتة فلا يحل له بيعها، هذا شيء أشبه بالفتية، مع أن الحكم يختلف عن الفتية لأن فيه إلزام، الفتية لو أن شخص يعتقد التحريم وسأل مفتيا يرى الجواز هل تحل له؟ نقول لا يحل له، لأنك أنت الذي يظهر لك من الأدلة أنه حرام، هذا دينك الذي تدين الله به، فكيف تأخذ بقول غيرك وأنت ترى أنه حرام؟ نقول الأقرب أنه لا يحل للحنبلي أن يبيع هذه الشاة لأنه يعتقد أنها ميتة، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار. المذهب الحنبلي أن الجار ليس له شفعة، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والأحناف يرون أن الجار له شفعة، الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، يقوم بهذا الحديث وهو في صحيح البخاري، والمسألة مرت معنا في الشفعة والراجح فيها، المقصود أنه هذه مثل المسألة الأولى، الحنفي يرى أنه الحنبلي يرى أن الجار ليس له شفعة فطلب الشفعة وتحاكم عند قاضي حنفي يرى أن الجار له شفعة فأعطاه إياها، نزع الدار من المشتري وأعطاه الجار بالشفعة، هل تحل للحنبلي؟ نفس المسألة الأولى، وإذا كان يدين الله أنه لا شفعة له إذا ليس له أن يأخذها بحكم القاضي الحنفي، الحنفي معذور لأن هذا رأيه هذا دينه، والحنبلي ليس المعذور لأنه يدين الله لأنه لا شفعة فليس له أن يأخذها بعد أن بيعت بيعا صحيحا. قال ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه كالنكاح بدون ولي أو بدون شهود مثلا صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاده أي المجتهد الذي قلده في صحته كالحكم لذلك
أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق. هذه واضحة. إنسان جاء إلى شخص قال والله أنا سأتزوج فلانة بدون ولي، يجوز؟ قال يجوز، يتوكل شخصا ويزوجها فتزوجها، ثم إن المفتي تغير اجتهاده وصار يرى عدم الجواز، فهل يجب على ذاك أن يفسخ النكاح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف وفيها احتمال، فكون المجتهد رجع عن هذا القول لا نجزم بأنه خطأ ولا لا، لا يزال الخلاف قائما، ورجوع المجتهد عن قول لا يبطله، الخلاف موجود سواء رجع أم لم يرجع، فاحتمال أن الصواب في القول الذي رجع عنه، فهذا ليس كالخطأ. إذا وجد الخطأ في الفتية أو الحكم يرد، يقول أنا أفتيتك وكذا أنا أخطأت، فيجب على المفتي أن يرجع لأنه أفتاه خطأ، ليس في هذه المسألة خلاف، هذا خطأ محض، يجب على المفتي أن يرجع وأن يخبر المفتى، ويجب على المستفتي أن يرجع. لكن بالنسبة للخلاف، رجوع المجتهد عن قول سائغ ليس دليلا على بطلانه، فالخلاف قائم والاحتمال موجود فلا يرجع، لا يلزم على المستفتي الرجوع. كذلك لو حكم له القاضي نفس القضية، رفع إليه حكم بصحة النكاح ثم تغير اجتهاد القاضي وصار يحكم بعدم الصحة، تقول النكاح صحيح. وعمر رضي الله عنه حكم بالمشركة، بس المشركة بالفرائض، حكم مرة بالتشريك وحكم مرة بعدم التشريك ومرة شرك من بعد سنة قريب منها، فقالوا إنك حكمت هكذا في المرة، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فلم ينقض رضي الله عنه الحكم الأول بل أمضاه وحكم بما ظهر له في القضية الثانية. إذن اجتهاد القاضي لا يؤثر في الأحكام السابقة، لا تنقض بتغير الاجتهاد. نسأل الله أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح والثبات والهدى والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.